السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذه الليالي المباركة، في ليالي رمضان، شهر الخيرات والبركات، الشهر الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة، هو شهر الحجة كما قلنا في لقائنا الماضي. وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. وقلنا إنهما شهر عيد لأنه في رمضان ينتهي الشهر بعيد، إذا أفطر الصائم فرح، وهذا يتحقق في كل ليلة من رمضان وفي كل ليلة من ليالي الصائم، وكذلك يتحقق في يوم العيد. إذا انقضى رمضان وقد وفق العبد لصيامه، لا شك أنه يمتلئ سرورا وفرحة، ثم تكون الفرحة العظمى إذا لقي ربه يوم القيامة. قلنا إن رمضان هو محل فريضة الصوم، وإن ذا الحجة هو محل فريضة الحج. قلنا إن هناك عشر في رمضان هي عشر ليالي أو أفضل ليالي العام على الإطلاق، يلتمس فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وفي ذي الحجة عشرة أيام هي من أفضل الأيام على الإطلاق، التي أقسم الله بها في كتابه، والتي قال عنها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في رمضان نلتمس ليلة هي خير من ألف شهر، وفي ذي الحجة نلتمس أفضل أيام العام على الإطلاق، يوم عرفة الذي تغفر فيه الذنوب ويتحمل الله فيه التبعات، ثم يوم النحر الذي هو أفضل أيام العام على الإطلاق، ثم يوم القر وهو ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق، وهو يليه في الفضل كما قال الحبيب محمد: أفضل الأيام، أو قال: خير الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ثم يختم رمضان بعيد الفطر من رمضان، وكذلك تنتهي معظم أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة في يوم العيد، عيد الأضحى، العيد الذي تنحر فيه الأضاحي وتذبح، العيد الذي يذبح فيه الحجيج هديهم ويرمون الجمرات طاعة لله، ويطوفوا ويسعوا، يطوفوا بالبيت العتيق ويسعوا بين الصفا والمروة. أيام ذي الحجة تنحر فيها الأضاحي ويذبح فيها الهدي وترمى فيها الجمرات ويكبر فيها لله على شكرا على الهداية والنعمة، ويكون التكبير في خير أيام العام بعد هذه الأيام أو مع هذه الأيام، وهي أيام التشريق. أما في رمضان فتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين ومردة الجان، وينادي مناد من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقد ذكرت في هذه العجالة ملخصا لما سبق أن تحدثنا عنه، وتتمة لما وقفنا عليه من هذا الفضل الذي خصه الله تبارك وتعالى لهذا الشهر. لكنني أريد أن أتكلم معكم في هذه الليلة المباركة عن الجنة. رمضان والجنة، لا شك أن هناك علاقة وثيقة، علاقة اقتران، علاقة توافق بين رمضان للموفقين فيه وبين الجنة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان، أو قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة؟ بل إن الأحاديث في علاقة الصوم ورمضان بالجنة كثيرة. أذكر هنا ذلك الحديث الجليل الذي رواه البخاري في صحيحه: من آمن بالله وبرسوله. وهذا الحديث هنا سجلته في شهر الخيرات والبركات. من آمن بالله وبرسوله، حديث أبي هريرة عند البخاري، أخرجه في موضعين من الصحيح، أخرجه في كتاب الجهاد والسير، وأخرجه في كتاب التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها. أقول مرة أخرى، هذه بشرى عظيمة. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله، بيده قاتل الكفار لإعلاء كلمة الله، أم مات في أرضه التي ولد فيها، قتل شهيدا أو مات على فراشه وفي بيته وفي بلده، المهم أنه مات على الإيمان، آمن بالله وبرسوله، المهم أنه كان من المقيمين الصلاة، أقام الصلاة، المهم أنه صام رمضان إيمانا واحتسابا. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، ما ثوابه يا رسول الله؟ كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الجنة، الدرجات العلى في الجنة للمجاهدين في سبيل الله. الرسول يقول: كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها. جاهد أم لم يجاهد؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ ما هذه البشرى؟ ما أجملها، ما أعظمها، ما أحلاها، ما أطيبها؟ أفلا نبشر الناس؟ فأراد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ألا تنسى الأمة فضل الجهاد وفضيلة الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام، فقال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، أعلى درج الجنة الفردوس، وأوسط الجنة يعني أفضل الجنة، فوقها عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة. ما أجمل هذا الوعد، ما أجمل هذه البشرى، إيمان وصلاة وصوم. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة لأنها ربما لا تجب إلا على الأغنياء، لم يذكر الحج لأنه لا يجب إلا على المستطيع، لكنه ذكر لنا الإيمان، التوحيد، العقيدة الصحيحة، عدم الإشراك بالله، وذكر بعدها الصلاة وهي واجبة على كل أحد، لا تسقط عن أحد بحال من الأحوال، حتى المريض يصلي، حتى القعيد يصلي، حتى النائم في فراشه يصلي، حتى فاقد الطهورين يصلي، الصلاة لا تسقط عن أحد أبدا ما دام معه عقله، فواجب عليه أن يصلي. ثم الصوم، والصوم عبودية البدن، يستطيعه الغني ويستطيعه الفقير، يستطيعه كل أحد إلا أن يكون معذورا، إلا أن يكون معذورا فيصوم في أيام أخر، أو يكون عاجزا فيطعم عن كل يوم مسكينا مكان الصوم. فصوم رمضان بعد الصلاة مباشرة مع الإيمان والتوحيد الخالص سبب مباشر للجنة. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ما أجمل نسائم الجنة، والله إني أرى نسائم الجنة في هذه الليالي، أرى نسائم الجنة، لأنني أثق في قول الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، أبواب الجنة مفتحة الآن، نحن الآن في رمضان، لقد جاء رمضان، لقد أدركنا رمضان، لقد دخلنا في أيام رمضان وفي ليالي رمضان. فما الذي يحول بينك وبين الجنة؟ ما الذي يحول بينك وبين الجنة وقد فتحت أبوابها؟ إذا كان الإنسان يوم القيامة إذا قدر الله له النجاة، إذا جاز على الصراط المضروب فوق جهنم، إذا هذب ونقي من ذنوبه وخطاياه بين الجنة والنار، إذا جاء إلى الجنة فإنه يجد الجنة وقد غلقت أبوابها. أهل الجنة أتوا الجنة، تصوروا معي وتخيلوا معي، أهل الجنة أقبلوا على الجنة، يرون الجنة أمام أعينهم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إنها قريبة، إننا نراها بأعيننا، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذه الجنة، هذا المقعد، مقعد الصدق في الجنة، لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لمن خاف الله، لمن حقق الخشية. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ذلك ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لك في الجنة ما تشاء، ما تشتهي، ما تطلب. تصوروا أن رجلا ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة يقول يا رب يا رب، فيقول له ماذا تريد، ماذا تطلب، عندك كل شيء، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتقر به القلوب والنفوس، لا تحرم من شيء في الجنة، ماذا تريد، ماذا تطلب؟ قال يا رب أريد أن أزرع. يقول له ربنا تبارك وتعالى ويحك، ولماذا تزرع؟ الجنة لا تعب فيها ولا نصب ولا عناء ولا صخب، الجنة دار النعيم المقيم، ماذا تريد من الزراعة وعندك كل شيء تشتهيه، كل شيء تطلبه؟ تريد طعاما، عندك الطعام، تريد شرابا عندك الشراب، ولكن الرجل يقول يا رب أريد أن أزرع، أنا أشتهي هذا العمل، أنا أحبه. ولا شك أن هذا الرجل فلاح، هذا الرجل لابد أن يكون فلاحا يجد متعته وحياته ونفسه في فلاحة الأرض وزراعتها. يا رب إني أريد أن أزرع، فيعطيه الله تبارك وتعالى ما يتمنى وما يريد، فيقول له ربه ازرع، فيأخذ الرجل البذر، يأخذ الرجل الحب، فيبذره في تربة الجنة، يبذره في تربة الجنة، فينظر إليه فإذا هو قد نما وتكامل نموه وخرج منه المحصول الوفير. في نفس اللحظة التي يبذر فيها يخرج الطعام، يخرج المحصول الوفير، تخرج الثمرات في الجنة، الثمرات موجودة أصلا، لهم ما يشاءون فيها، كل شيء يطلبون فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحد الصحابة قال يا رسول الله إن هذا الرجل ليس أعرابيا، إما أنه قرشي وإما أنه أنصاري. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم، لأن الرجل يقول لا، أهل البادية لا يزرعون ولا يحبون الزرع، أهل البادية أهل ضرع، أهل رعي، أهل سعي في البوادي مع المواشي، يرعون، يقيمون هذه الصورة من صور الحياة، لكنهم ليسوا بأهل زراعة. وأنا قلت لكم في أول حديثي أو في أول هذا الحديث إن الرجل أكيد من الذين يحبون الزرع والزراعة ويجدون فيه راحة لا مشقة. الجنة يا عباد الله تناديكم، هل تعرف درجتك في الجنة؟ هل تعلم وتعرف منزلتك في الجنة؟ والله يا أخي إن أقل درجة في الجنة، أقل درجة في الجنة أعظم مما تتصور من نعيم الدنيا. تصور لو أنك في الدنيا تملك مزرعة على مجموعة من الأفدنة، تصور كم فدان عايز مزرعة، كم فدان؟ واحد يقول 10 فدادين، واحد تاني يقول لا أنا عايز 100 فدان، واحد آخر يقول أنا عايز 1000 فدان. يا عم انتظر، حيلك هتعمل ايه بال1000 فدان؟ ده انت عايز ميكنة وعايز عمالة وعايز كيماوي وعايز بذر وعايز سقي وري وعايز مكافحة للآفات، هتقدر تزرع 1000 فدان؟ تقدر تكون عندك إقطاعية 1000 فدان؟ واحد يقول لا أنا عايز أكثر من 1000 فدان. طب أين يتسنى هذا في الدنيا إلا بظلم، كما كان في الإقطاع قديما، يظلمون ويتعدون على الفقراء والضعفاء، يسخرونهم في الأراضي لكي يحققون مكاسبهم. لكن أنا الآن أتكلم عن الجنة، 1000 فدان في الجنة والله لا يساوون شيئا. أنا أقول 1000 فدان في الجنة لا يساوون شيئا. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة فما يقطعها. طب الشجرة دي عايزة كم فدان؟ تزرع على مساحة قدرها كم فدان؟ الجنة فيها شجرة يقال هي شجرة طوبة، يسير الراكب في ظلها، مش الماشي، الراكب، راكب سيارة ولا راكب دابة، تسير في ظلها 100 سنة لا تقطعها، لا تصل إلى نهايتها. الجنة يا عباد الله، والله إن أقل أهل الجنة منزلة، إن أقل أهل الجنة درجة، من يملك في الجنة ما هو أعظم من الدنيا وما فيها. يا الله، ده أدنى وأقل أهل الجنة في الدرجات، ده آخر واحد يملك في الجنة ما هو أعظم من الدنيا، أعظم من الدنيا بكل بحارها وبكل أراضيها وجبالها وسهولها وغاباتها ومزارعها وخيراتها أقل أهل الجنة درجة؟ هل تريد هذه الدرجة؟ هل تطمع في هذه الدرجة؟ والله إني لأسأل الله ربي، أسأل الله ربي ألا يجعلني صاحب هذه الدرجة. إيه الطمع ده؟ ألا يكفيك أن يكون عندك من الأرض والزراعات ما هو أكثر من الدنيا؟ أقول لا والله لا أريد هذا، ما أريد هذا. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن صاحب هذه الدرجة هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وطالما أنه آخر أهل الجنة دخولا الجنة فلا بد أنه دخل النار أولا، لأن هناك من عصاة الموحدين من عصاة المؤمنين من يدخلون النار يعذبون فيها، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. تصوروا كانوا يصلون وكانوا يسجدون لكن أوبقتهم أعمالهم، لقوا الله مفلسين من العمل الصالح. هؤلاء لا شك أهل الغيبة والنميمة، أهل الزور وقول الزور والعمل بالزور، أهل الباطل، أكلة أموال الناس بالباطل، وتكلم بما شئت لكنهم كانوا من المؤمنين في إيمان وفي معاصي. يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة حبة قمح، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من النار ما يزن شعيرة حبة شعير، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ما وزن الذرة؟ لا تزن شيئا، وهذا في قلبي من الخير، هذا الوزن البسيط، دخل النار بذنوبه. يا رب يا رب أعضاء السجود عتقتها، إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. يا رب كما أنك تعتق أعضاء السجود فمن علي وأعتق رقبتي من النار، أمن علي فلا تدخلني النار، أمن علي فأدخلني الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. يا رب أدخلني الجنة بغير عذاب، هذا ما أرجوه. هذا الرجل الذي حدثتكم عنه دخل النار، أقام في النار كم ساعة، كم يوم؟ طب أنت تقوى على النار؟ تستطيع أن تتحمل النار وتصبر على عذاب النار لكم دقيقة؟ والله أنا لا أستطيع أن أصبر لثانية واحدة، لا أصبر، لا أستطيع، أخاف، أحذر، لا أستطيع، لا أقوى على النار ولو للحظة. هذا الرجل يا عباد الله مكث في النار 2000 سنة، يا سبحان الله 2000 سنة. هو كان عاش في الدنيا كم سنة؟ نحن أعمرنا ما بين 60 و70، أعمار الأمة ما بين 60 و70. هذا يدخل النار لمدة 2000 سنة، يقول يا حنان يا منان أخرجني منها. فيرسل الله جبريل يقول له إن عبدي فلان يدعوني ويرجوني، اذهب إليه يا جبريل فأخرج. فيأتي جبريل فيراه قد امتحش في النار فيخرجه كما خرج العصاة قبله من النار. هذا آخر من يخرج، آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. فيخرجه من النار فيظل ينظر إلى النار ويقول سبحان الذي نجاني منك. يا خرجت، الحمد لله، سبحان الذي نجاني من هذا الهول من هذا العذاب. لاحظوا، مع أن أعضاء السجود ما كانت النار تمسها، مع أنه في النار ما كانش بيهان إهانة الكافرين والمشركين، لم يكن في الدرك الأسفل من النار، إنه من الموحدين، دخل النار بذنوبه ومعاصيه، خرج، المهم أنه خرج بعد 2000 سنة، فجعل ينظر إلى النار ويقول: سبحان الذي نجاني منك، ما أحد أعظم مني منه. مين أدي النهاردة؟ ثم جعل يقول بعد ذلك: يا رب اصرف وجهي عنها، أنا بتألم من مجرد النظر إليها. في الأول كان التعجب للنجاة، ثم الآن التألم لما يرى حرها يصل إليه. اصرف وجهي عنها، فيصرف الله وجهه عنها، ثم يقيض الله له دوحة، شجرة عظيمة تحتها عين ماء، فيقول: يا رب يا رب أدنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيدنيه الله عز وجل فيستظل في ظل الشجرة ويشرب من الماء ما شاء الله له أن يفعل، ثم يرى ما هو أعظم منها وما هو خير منها، شجرة أعظم ودوحة أكبر وبستان أعظم، فيقول: يا رب أدنني منه. وهكذا هكذا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بين النار والجنة، حتى يقف بباب الجنة فيقول: ربي ربي لا أكونن أشقى خلقك، ربي أدخلني الجنة. إلى ما أنتظر؟ أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها، وأنا في الخارج، أنا لست في النار الحمد لله، ولكني في الخارج أنظر إلى الجنة أتحسر على فوات النعيم، ربي أدخلني الجنة. فيقول له ربه: عبدي أدخل الجنة. فيقول العبد: وأين أدخل يا رب وقد اقتسمها أهلها منذ 2000 سنة؟ كل واحد عرف الحتة بتاعته وخدها، أدخل فين؟ أين مكاني في الجنة؟ أين منزلتي في الجنة؟ هو آخر درجة وآخر منزلة، أقل درجة وأقل منزلة. فيقول له رب: تمنى، إيه اللي نفسك فيه؟ ما الذي تتمناه وما الذي ترجوه؟ فيبدأ العبد يفكر: أنا كنت في الدنيا كنت بحب المال، ممن يحبون المال حبا جما، كنت أميل إلى الأرض وإلى الزرع. يبدأ يفكر فيقول: يا ربي أريد كذا وكذا وكذا. فيذكر الحقول ويذكر البساتين ويذكر المواشي والأنعام والخيل والذهب والفضة، يذكر كل ما يتصوره، فينسى أشياء، من كثرة الأشياء في الذاكرة ينسى أشياء أخرى. فيقول له ربه: ألا تريد كذا؟ ألا تريد كذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيذكره ربه، حتى إذا تمنى وانقطعت به الأماني، أتدرون كم سيتمنى؟ سيتمنى مثل ملك الدنيا، يتمنى مثل الدنيا بما فيها. فيقول له الوهاب، يقول له ربنا الرزاق الكريم، يقول ربنا الذي يتفضل على عبيده، يقول له: عبدي تمنيت مثل ملك الدنيا؟ هذا لك، ومعه مثله، ومعه مثله، ومعه مثله. يقول أبو هريرة: هو لك ومعه 3 أمثاله. فيقول أبو سعيد الخدري وهو يسمع أبو هريرة، يسمع أبا هريرة يحدث، فقل: لا يا أبا هريرة، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو لك ومعه 10 أمثاله. يعني أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشر أمثالها، يعني أدي الدنيا 11 مرة. هل تريد هذه الدرجة؟ أنا أقول: لا والله لا أريدها، لأني أرجو ألا أدخل النار، أطمع ألا أدخل النار، أريد أن أدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. أطمع في هذا الفضل وطمعي في هذا الفضل، لأنني أسعى إليك يا رب مؤمنا بك، موحدا لك، أعبدك وحدك لا شريك لك، أقيم الصلاة وأرجو أن توفقني فيها، أصوم رمضان وأرجو أن تعينني عليه وأن توفقني لصوم النوافل من بعده، أخرج زكاة مالي وأرجو يا رب أن تقبلها مني وأن تعينني على الفضل وعلى إخراج الصدقات في الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ألزمتنا يا رب أن نعطيهم، لأنني أرجو أن أكون من الحجيج ومن المعتمرين، وأسعى في ذلك لأنني يا رب أسعى في طاعتك وأخشى عقابك، أحذر الآخرة، أخاف النار. كلنا يا عباد الله نرجو هذا، كلنا يا عباد الله نسعى في هذا الرجاء. وقد استخدمنا هذه الأدوات: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، الحج، العمرة، الكلمة الطيبة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تحقيق التقوى، الاستغفار، التوبة، العمل الصالح، نقل الخطى إلى المساجد، المكث في المساجد بعد الصلوات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إطعام الطعام، القيام والصلاة بالليل والناس نيام، لين الكلام وإفشاء السلام، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إدامة ذكر الله. كل هذه أدواتك إلى الجنة وسبيل نجاتك من النار إيمان وعمل صالح. انظروا إلى آخر أهل الجنة منزلة، هل ترجو هذه المنزلة؟ أقول لا والله ما أرجوها، ما أرجو أن أكون في هذه الدرجة، بل أرجو الدرجات العلى من الجنة. فإذا كان هذا له مثل ملك الدنيا، له مثل ملك الدنيا 11 مرة، فماذا تريد؟ في أي شيء تطمع؟ أطمع في الدرجات العلى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة، ولاحظوا إن في الجنة ولم يقل إن الجنة، وكثير من الناس يعتقدون خطأ أن درجات الجنة 100، والحقيقة أن درجات الجنة لا حصر لها. الرسول يقول إن في الجنة، وفي هنا ليست زائدة، في هنا للتبعيض، والدليل على ذلك قوله أعدها الله، أي هذه 100، للمجاهدين في سبيله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يا الله، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من يتصور هذه المساحة؟ من يتصور هذا الفضاء اللانهائي؟ من يتصور هذا المشهد؟ إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، هذه درجات المجاهدين فقط. نتلقى هذا الاتصال. معنا أخونا ياسر من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ جمال؟
بارك الله فيكم شيخ ياسر.
الله يبارك فيك.
تقبل الله منا ومنكم.
الله يسلمك ويحفظك شيخ. بس بدي أفهم معنى الحديث اللي هو بعد تارك الصلاة ما حكمه، اللي يجحد الصلاة، اللي يعرف أن الصلاة لازم يصلي، وفي الشباب يصومون رمضان تاركين الصلاة وأغاني وغيره وغيره، شنو حكمهم هذول؟ نعم. وعندي أخوي، واحد من أخوتي تارك الصلاة بس إنه يصوم لا عمل، يعني وما بدي أكثر إنه رزقه بالحرام، قال أنا علي خطأ إني ما أكل من أكله أو إني أحسه، مع إني نصحته مرات عديدة إنه عندنا الحرام ولازم تصلي وما يجوز وما يجوز وما يجوز، أكثر من السنين يعني، وأنا أنصحه وما شنو حكمي إني ما أكلمه ولا أكل معه ولا أشرب معه مع أنه ساكن معي بالبيت؟ بس تفتيني الله يخليك.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك ويبارك في دينك وعزك الله.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الله؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الحمد لله بارك الله فيكم.
الحمد لله. أسأل حضرتك بس سؤال.
تفضل.
الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر كحجة عمرة تامة. طب دلوقتي النساء، هل المرأة إذا صلت في بيتها ثم ذكرت الله، هل تنول أجر نفس الأجر؟
ماشي يا
هذا السؤال. في سؤال ثاني حضرتك.
نعم.
دلوقتي بالنسبة لزكاة الفطر، يعني بعض الناس وخاصة العوام يفضلونها مال، ويعني قالوا شوية حاجات كده ان هو ايه، زمان ما كانش في فلوس، في ناس مرضى، انتم معلم بشؤون دنياكم. فالسؤال، هل من اتبع هواه ورأيه واخرجها مال افضل، ام من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه واخرجها طعام؟
بارك الله فيكم يا عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ ياسر من سوريا، أبو عبد الرحمن من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم يا شيخنا الجليل؟ إن شاء الله بخير.
بارك الله فيكم.
تقبل الله طاعتكم.
آمين آمين يا رب، تقبل الله منا ومنكم.
يعني نتمنى أنه نشوفكم بسوريا إن شاء الله.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن اللقاء.
إن شاء الله يا رب، الله يجمعنا بالجنة
في سوريا البلد الحبيب.
والله يجمعنا معكم بالجنة يا رب.
آمين آمين يا رب.
شيخ، سؤال بس، حديث يعني عن حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
حديث الطائفة المنصورة.
نعم.
هو حديث صحيح؟
نعم.
لا تزال طائفة من أمتي. طيب، وحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة. يعني أنا كيف بدي أجمع بين الحديثين؟
ماشي يا أخي.
هي شغلة، شغلة تانية بس إذا بتريد. يعني صفة الطائفة، هي الطائفة المنصورة اللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الضابط الذي يميز هذه الطائفة؟ وإذا قلت لي الكتاب والسنة، أقول لك اليوم يعني بالساحة الإسلامية الكل يقول لك نتبع الكتاب والسنة. فكيف أنا بدي ميز، يعني ما هو الضابط في هذه الطائفة؟
ماشي يا أخي، بارك الله فيك، خليك معي على الشاشة.
بارك الله فيكم، ولا تنسونا من الدعاء يا شيخ.
تقبل الله منا ومنكم وبارك فيكم يا أخي.
السلام
يا أبا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعبان من الفيوم، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ جمال، انا كنت يعني اريد ان اطمح عند الطلب، ممكن؟
تفضل.
ان شاء الله عايزين مساعده لطباعه صحيح البخاري برايل.
تريد تريد ايش؟
طباعه صحيح البخاري برايل.
طباعه؟ طب ما صحيح مطبوع يا اخي،
اصل نحن مكفوفون.
بطريقه برايل. مش مطبوع. مش مطبوع بهذه الطريقة؟
والله. لا والله مش مطبوع.
نسأل الله التيسير.
وهل حضرتك ممكن تدلني على عالم أتعلم على أداء العلم الشرعي؟ لأني ما فيش في المكان اللي أنا فيه.
يعني إن لم تجد العالم في مكانك وفي بلدك، فابحث عن المتيسر. فإن لم تجد، فالآن الحمد لله عندك على الشاشات، وعندك الآن أيضا من خلال الكمبيوتر والسيديهات، ستجد علما نافعا طيبا إن شاء الله. اسمعني عبر الشاشة يا شعبان. معانا الأخت سارة من ألمانيا، السلام عليكم.
من ألمانيا.
ألمانيا. ألمانيا عندنا أحسن من ألمانيا.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
عامل إيه؟
بخير الحمد لله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
هل عينين المرأة من تحت النقاب عورة؟ والسؤال الثاني،
العين تحت النقاب؟
العينين اللي هي بتبان.
ماشي.
السؤال الثاني، هل يجوز لي ان انا احفظ عند الشيخ؟ انا في ثالثة اعدادي ومنقبه.
تحفظين عند الشيخ؟
ايوه، يعني الشيخ بيحفظني. قرآن.
نعم.
هل يجوز لي ان انا احفظ عنده؟
الشيخ ده راجل، الشيخ كبير ولا شاب صغير؟
يعني 29 سنة.
ده شاب يعني. ماشي يا سارة.
ماشي، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. بقول لأخونا ياسر من سوريا أنه يعني كيف يصوم الإنسان ولا يصلي؟ يعني نحن نعلم أن تارك الصلاة أهل العلم فيه على قولين. القول الأول أنه كافر كفرا يخرج من الملة مطلقا، مجرد ما يترك صلاة واحدة يبقى حكم أنه خرج من الملة. القول الثاني الذي فرق بين ترك الصلاة كسلا وتهاونا وبين تركها جحدا أو جحودا وإنكارا، فالذي تركها جحودا وإنكارا يكفر، والذي تركها كسلا وتهاونا فهو على خطر عظيم. وطبعا لا شك أن الذي يصوم رمضان ويترك الصلاة ما ترك الصلاة جحودا وإنكارا، وإنما تركها كسلا وتهاونا وجهلا وجهالة. ونقول لهذا أنت على خطر عظيم، ربما لا تنتفع بصومك وأنت على هذه الحالة، ربما لا ينفعك صومك، ربما لا يصح صومك، ربما لا يكون صومك إلا عذابا وتجويعا وتعطيشا. فاتق الله، الصوم أشد وأصعب من الصلاة، فلماذا تصوم ولا تصلي؟ أقول الأخ ياسر بالنسبة لأخيه، أخوك تألفه وتودد إليه بالحسنى لكي يصلي، قل له يا أخي تعال نصلي معا، حاول معه بقدر إمكانك، لكن لا تمل ولا تكل من محاولة إقناعه بالصلاة وإقناعه بترك المحرمات وبتطيب المال وتطهير المال. عسى الله أن يفتح لك باب الهداية، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا ليس رجلا عاديا، إنما هو أخوك، ابن أبيك وأمك، بينك وبينه صلة الدم وقرابة النسب، فهو أولى الناس بدعائك وأولى الناس بأن تدعوه إلى الهداية، أن تدعوه إلى طريق الجنة. أما قضية الحكم على تارك الصلاة فهذه قضية قضائية، يعني لا يستطيع الإنسان أن يكفر الناس هكذا، أنت لا تصلي إذن فأنت كافر، لا، لابد أن يكون هناك ولي أمر يعزر ويقيم الحدود ويقول فلان عليه كذا أو يقام عليه كذا، لأن هذه ليست لأحد الناس وإنما هي لولي أمر المسلمين. الأخ عبد الله سألني عن من جلس في مصلى بعد الفجر حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين بعد أن ترتفع الشمس، كان له أجر حجة وعمرة تامة، هل هذا الأجر يصل إلى المرأة إن صلت في بيتها؟ أقول نعم، وما الذي يمنع المرأة أن يصل إليها الأجر والثواب إن هي أخذت بأسبابه؟ وصلاة المرأة في بيتها مستحبة. نعم، نحن لا نمنع النساء مساجد الله، لكن إن صلت في بيتها فهذا أولى، هذا أولى بالنسبة لها. فإن جلست في مصلاها بعدما صلت حتى تشرق الشمس تذكر الله عز وجل وتقرأ القرآن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت بعد الشروق بحوالي ربع الساعة أو ثلث الساعة فصلت ركعتين، فإنها من أهل هذا الأجر والفضل إن شاء الله تطمع فيه. إخراج صدقة الفطر مالا هل هو أفضل؟ لا طبعا ليس بأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج صاعا من طعام، وفي رواية صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المخضوض زي الرايب كده، وهي تخرج من قوت البلد. ولا يقولن لك أحد إن المصلحة في إخراجها مالا لأن الناس الآن لا يجدون الأقوات. سبحان الله، أمال الناس بتأكل إيه؟ لا يجدون الأقوات، طب ماذا يأكلون؟ نحن بيوتنا مليئة بالأقوات، وأنا أقول لا تخرج صدقة الفطر إلا مما تأكل في بيتك، ما تروحش تشتري شيء مخصوص للصدقة، أخرج مما تأكل. عندك رز في البيت والبيت لا يخلو من الأرز في زماننا هذا، أخرج أرزا. طب أصل الفقير محتاج للمال، محتاج للسيولة، وهي صدقة الفطر بتغني الفقير. السيولة تكون في زكاة المال، السيولة تكون في الصدقات، صدقة الفطر لا تفعل شيئا للفقير، إنما هي صاع. يعني تخيلوا كم حفان كده من الرز، كم حفان من الرز يعملوا إيه للفقير لو اديته تمنهم؟ يقول لك كم الزكاة السنة دي؟ واحد يقول لك 5 جنيه، والتاني يقول لك لا 7 جنيه، واحد يقول لك يكفي 3 جنيه. ما هذا الكلام؟ الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان لا تتغير، ثابتة، القيمة هي التي تتغير. إخراج القيمة لما تواطأ الناس عليه في مصر تغير شكل الشرع ورسمه، وصار الناس كلها بتطلع فلوس. طب فين يا أخواننا الطعام؟ لا ما فيش طعام، كل سنة وانت طيب. كلام ده كان زمان. هو الدين بيتغير؟ ولهذا يخشى من الإفتاء بتفضيل إخراج القيمة إن الناس كلها هتستسهل إخراج القيمة حتى يتغير شكل الشرع ورسمه. أنا أقول إن الإمام أبا حنيفة وبعض أصحاب الرأي أجازوا إخراج القيمة، وهذا جواز مش وجوب ولا استحباب، أجازوا. أنا أتحدى أي إنسان يقول القيمة أفضل يجيب دليل. القيمة ليست أفضل، القيمة على أقل الأقوال، على أبعد الأقوال القيمة تجوز تجزئ، لكنها ليست أفضل أبدا. الأفضل أن توافق الشرع، الأفضل أن تفعل ما كان يفعله الرسول. إياك أن تسمع لهؤلاء الذين يقولون إن أيام الرسول ما كانش فيه دنانير ولا دراهم. لا، كان فيه دراهم وكان فيه دنانير، ودينار الرسول معروف، الدينار الذي كان في أيام الرسول معروف، والدرهم معروف. أما الرسول بيقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، بيقول الكلام ده على أي أساس؟ وقال في نصاب الزكاة 20 دينارا من الذهب، على أي أساس؟ كان موجود، نعم قد يكون قليلا لكنه كان موجودا. لو كانت تجزئ دنانير أو الأصل فيها الدنانير لأمر النبي بهذا أو لأذن النبي في هذا. ده عبد الله بن عمر يا أخي كان في المدينة لا يخرج إلا التمر، يقول طعام أهل المدينة التمر. وكان فقيه الشافعية يصعد على منبر الجامع الأزهر، الكلام ده منذ سنوات طويلة، فيقول يا أهل مصر لا يجزئكم إلا القمح لأنكم بلد القمح. طبعا مصر الآن ما عادتش بلد القمح، مصر الآن بتستورد القمح. نسأل الله أن يرد الخير إلى مصر وإلى أهل مصر. لكن الشاهد هنا فين قوت البلد؟ إحنا أقواتنا اليوم القوت الذي لا يخلو منه البيت هو الأرز، فأخرج من الأرز. مفيش مانع تحط معها لحمة، مفيش مانع تحط صلصة، مفيش مانع تحط شاي وسكر، مفيش مانع تعطي صدقات زائدة ثم تذهب إلى الفقير في بيته. ولا شك أنك تعلمه وتعرفه، ليلة العيد كده تقول له تفضل اتفضل، كأنك تقبل يده ليقبل منك، لأن هذه طهرة لصومك، طهرة لصومك. فالأصل فيها أن تكون هكذا. أما أن الفقير يحتاج إلى الملابس، يحتاج إلى السيولة، يحتاج إلى الأشياء الأخرى، فهذه من زكاة المال، وهذه هي التي تغني الفقير وتكفي الفقير طيلة السنة طيلة العام. فلا بد أن أنا أطلت في هذه المسألة لنعرف رسم الشرع وحده، ثم لنعرف إن كان الأمر الآخر يجوز. نعم هو يجوز على قول بعض أهل العلم، لكن السنة والأولى أن تخرجها كما كان يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ أبو عبد الرحمن من سوريا الحقيقة حديثه يعني حديث الطائفة المنصورة الناجية صحيح، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما فيش تعارض بينه وبين حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة حديث البعض بيرى فيه مقال يضعفه، لكن هو في الجملة حديث حسن. ما فيش تعارض بين الحديثين ليه يا أبا عبد الرحمن؟ لأن الأمة إذا أجمعت على قول دخلت الطائفة الناجية في الأمة. الأمة افترقت إلى 74 فرقة، افترقت على فرق كثيرة ومقالات كثيرة وطوائف كثيرة، لكن أولاها بالحق من كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجماعة. ومن هنا يقول لي عبد الرحمن لا تقل لي الكتاب والسنة أو المتبع للكتاب والسنة، فكلهم يقول أنا أتبع الكتاب والسنة. أقول له وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. هو احنا ناخد بالدعوة؟ هو كل واحد يقول لي أني أحكم الكتاب والسنة يبقى خلاص أسمع منه ولا أحاكم قوله وعمله وفكره على الكتاب والسنة؟ ما هو الكتاب واضح والسنة واضحة. وعشان تعرف الفرقة الناجية لابد أن تتعلم، وإذا تعلمت وعرفت أصول هذه الفرقة وأخذت بها ستعرف المخالف، خالف في هذه المسألة فلان أو خالف في هذه المسألة هذه الفرقة أو هذه الطائفة. فالمخالفون معروفون يا أبا عبد الرحمن، والفرقة الناجية لها ضوابطها لها صفاتها، من أهم ضوابطها وصفاتها في الجملة أنها على منهاج الرسول، ومنهاج الرسول معروف. عشان كده لما تيجي أرجع لعبد الله، الفرقة الناجية تميل إلى إخراج صدقة الفطر طعاما ولا نقودا؟ مع إن دي مسألة خلافية يا أخوانا، مسألة خلافية، والخلاف فيها قد يكون سائغا، لكن أقول لا، الذي يرتسم منهاج الرسول يقول لا، أنا أخرجها مما كان يخرج أو يأمر الرسول بإخراجها منه. كذلك يتضح هذا بقى في العقائد، في العقائد يا ترى الفرقة الناجية ما عقيدتها في الله؟ توحيد الله وحده لا شريك له. طيب هل تؤمن أو تعتقد في أسماء الله وصفاته؟ نعم، الفرقة الناجية تؤمن بكل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. الفرقة الناجية في العبادة على منهاج الرسول، الفرقة الناجية في السلوك والأخلاق على طريقة الرسول. كلما كان الإنسان مع منهج الرسول كلما كان من الفرقة الناجية، من الطائفة الناجية، والضابط الذي يميزها هو ضابط الانقياد التام لكتاب الله وسنة رسول الله من غير تحريف. اوعى واحد يقول لك لا اصل القرآن في معاني جديدة ولازم نستخرج احنا المعاني الآن، ولا انظر كيف كان الصحابة، كيف كانت الأمة قبل الاختلاف. عليك بما كان عليه صدر الأمة، لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به الصدر الأول، وده منهج السلف والسلفية. يا أخ أبا، يا أبا عبد الرحمن، شعبان بيطلب طباعة صحيح البخاري بطريقة برايل أو بريل. الحقيقة أنا أناشد كل من يستطيع أن يساعد في هذا، وأنا أستطيع أن أساعد في هذا، لكن أريد من يدلني إن إحنا نيسر لطلبة العلم من المكفوفين، وإن كان المكفوف عنده القدرة العظيمة على الحفظ بالتلقي، لكن ما فيش مانع أن يستذكر بهذه الطريقة، يطبع بعض الكتب العلمية بهذه الطريقة، نسأل الله التيسير. الأخت سارة من المنيا، وآخر سؤال، هل العين تحت النقاب عورة؟ لا، أنا أقول العين ليست عورة، لأنه لابد من إبداء العين لكي ترى المنتقبة. المنتقبة لو أخفت العين كيف ترى؟ لابد من إبداء العين. بس إبداء العين يعني إيه؟ يعني إبداء مساحة الرؤية، مش إبداء العين إنها تلعب في حواجبها وتحط الرموش الصناعية وتحط الرميل على الجفنين ومش عارف، وتبدي النقاب اللي بتلبسه نقاب يبدي الزينة. والله بعض المنتقبات نقابها زينة في نفسه، وهذا لا يكون نقابا، لو كشفت وجهها لكان أولى، لأنها ربما تفتن بهذه الصورة. لكن إذا بدت العين من تحت النقاب بغير إظهار زينة فلا شيء في ذلك. يا سارة، حفظ القرآن عند شيخ عنده 29 سنة يا سارة، أنا أخشى أن يكون فيه فتنة. أمال فين الشيخ اللي عنده 80 سنة؟ فين الشيخ اللي عنده 90 سنة و70 سنة و60 سنة ماشي؟ فين الشيخ الكبير؟ وبعدين الأخت المنتقبة لابد أيضا ألا تخضع بالقول في كلمتها وفي كلامها، لأن الأخوات أحيانا يأخذهم الانبساط فتتكلم مع الشيخ بشيء من الانبساط وبلين في القول ولين في الصوت، وهذا مخالف لقول ربنا تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله ربنا الرحمن أن يوفقنا لصيام رمضان وقيام رمضان والتماس ليلة القدر في رمضان، وأن يوفقنا لنكون ممن غفر الله لهم الذنوب وستر الله عليهم العيوب، وأن يوفقنا لنكون ممن تهيأت لهم الجنة في رمضان، وأن يوفقنا لنكون ممن أعتق الله رقبته من النار. الله يعتق في كل ليلة من النار رقابة، فيا ترى هل دخلنا في هذه الليالي؟ هل أصابنا العتق في هذه الليالي الماضية؟ هل يصيبنا العتق في هذه الليلة الفاضلة؟ هل يصيبنا العتق في الليالي القادمة؟ هذا ما نرجوه وهذا ما نلح على الله داعين سائلين المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بعتق الرقاب وأن يمن علينا بالدرجات العلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. طبتم وطاب لقاؤكم وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.